محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يتجدد بفضل الله اللقاء، وما زلنا مع أحلى وأرقى صحبة، مع بضعة محمدية، بضعة من خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، مع ابنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم السيدة زينب. وقد عشنا اللقاءين السابقين معها، فوجدناها المؤمنة الصابرة المحتسبة رضي الله عنها، آية من آيات الصبر والثبات والإيمان. شهدت ما وقع من تعذيب ومقاطعة للمسلمين، وعلى رأسهم أحب الناس إلى قلبها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتألمت واحتسبت. ثم فقدت أمها الطاهرة خديجة رضوان الله عليها بعد أن أنهكها المرض من كثر ما كابدت في محنة حصار الثلاث سنوات الذي فرضته قريش على المسلمين. ثم ذاقت زينب لوعة الفراق مرة أخرى يوم هاجر أبوها وأخواتها والمسلمون والمسلمات إلى المدينة المنورة، وبقيت وحيدة في مكة باختيارها مع زوجها الذي رفض الإسلام وبقي على شركه فلم تتخلى عنه على أمل أن يسلم. لكن في السنة الثانية من الهجرة كانت زينب على موعد مع محنة جديدة. حشدت قريش رجالا للخروج إلى المدينة المنورة ومحاربة المسلمين، وكان ممن خرجوا زوجها أبو العاص. فيا لمعاناتها، هي تخشى أن تفقد الأب الحبيب من جهة، ومن جهة أخرى الزوج الحبيب الذي لم يسلم بعد، وإن مات الآن كان من أهل النار. لكن هنا لم يعد بيدها سوى الدعاء. فهكذا أحبتي في الله، لما تضيق السبل بالمؤمن ليس له إلا الدعاء. هي أخذت بالأسباب من قبل ودعت زوجها بشتى الوسائل إلى الإسلام وتوكلت على الله، ولكن الله قدر أمرا آخر، فالآن ليس لها إلا الدعاء. لكن بماذا كانت تدعو المسكينة؟ كانت رضوان الله عليها تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على أعداء الله، لكن في الوقت نفسه أن يحفظ زوجها من كل سوء فلا يموت على الكفر. فماذا حصل؟ طبعا جميعنا نعلم بنتيجة غزوة بدر، انتصر المسلمون. لكن ما الذي حل بأبي العاص زوج الغالية زينب ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وأرضاها؟
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عودة إلى غزوة بدر. ها قد بدأت المعركة، وواجه المشركون بعددهم الكبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه القلة المؤمنة، ولكن الله تعالى نصر رسوله والمؤمنين نصرا كبيرا، وهزم أعداء الإسلام على الرغم من عدم التوافق العددي بين الجيشين، 1000 رجل من المشركين مقابل 313 مسلما. وصل خبر انتصار المسلمين إلى مكة، وكانت فرحة زينب الانتصار لا توصف، وكذلك هذه المرة كانت فرحتها ناقصة وفيها غصة، فلم تكتمل سعادتها. صحيح هي سعيدة لأن المسلمين انتصروا، وأبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج سالما من المعركة، لكن بقي زوجها، فطالما المشركون انهزموا ومات منهم كثيرون، ما يدريها أن لا يكون زوجها ممن ماتوا، فيكون قد مات على الشرك، يعني لن يكون رفيقها في الجنة. لكن الله تعالى تبارك وتعالى سلم أبا العاص لكثرة دعاء زوجته وتضرعها وثباتها على الإيمان. أليس يقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فأين نحن من الدعاء والتضرع والإلحاح لله سبحانه وتعالى في حياتنا، في حاجاتنا؟ والآن لعل بعضكم أحبتي في الله يتساءل: فما الذي حل بأبي العاص إذن؟ في الواقع كان ممن وقعوا في الأسر، ووصلت أخبار جديدة من المدينة المنورة، فسألت السيدة زينب عن زوجها، فقيل لها بأنه أسر مع عشرات الأسرى ولم يقتل، فحمدت ربها أن زوجها لم يمت على الشرك، وأنه الآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي يد ستكون أرحم عليه من يده صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبالفعل راح رسول الله عليه الصلاة والسلام يتفقد الأسرى بعد انتهاء المعركة، فوجد زوج ابنته معهم. ولكم أن تتخيلوا الحرج الذي كان يشعر به أبو العاص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خرج مع قريش ليقاتله. ولكم أن تتخيلوا حزن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه لا يزال على شركه، بل وخارجا لقتال المسلمين أبا أحفاده، زوج ابنته، وليس أي زوج، بل زوجها الذي تحبه وتتألم لشركه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمة حق فيها شيء من الوفاء الممزوج بالعتاب الخفي. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما ذممناه صهرا، يعني كصهر كزوج لابنتي ما ذممناه أبدا، فإنه يعاملها أحسن معاملة. ولكن ما ذممناه، يعني الذي ذممناه، ما كرهناه، هو فعله بالخروج لقتال المسلمين، وفي هذا عتاب خفي رقيق شفوق من نبي الشفقة والرحمة والعطف صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ماذا عن ابنة نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام؟ كيف كانت أحوالها في مكة؟ في الواقع صحيح أنها كانت فرحة وشاكرة لله تبارك وتعالى أن زوجها لم يمت في المعركة، لكن من جانب آخر ها هي ذا يتألم قلبها لما آلت إليه الأمور. يعني والله صعبة، زوجها أسير من أسرى المشركين، وماذا الآن بالنسبة للأسرى؟ كان لابد من افتدائهم، ومع أن سياسة الافتداء هذه أمر طبيعي في مسألة أسرى الحروب، إلا أن المسلمين كان لهم كل الحق بذلك زيادة عن حق القانون الذي يجري على الأسرى، فهذه فرصة أن يعوضوا ولو القليل مما صادرت لهم قريش من أموالهم في مكة المكرمة. فبدأ أهل مكة كل بتجهيز الفدية التي سيفتدي بها من وقع له في الأسر، هذا يفتدي أخاه وآخر يفتدي أباه. أما أبو العاص فأهله مستعدون أن يقدموا أعلى فدية لإنقاذ ابنهم. لكن ماذا فعلت السيدة زينب مع هذا الزوج الذي يرفض الإسلام وهو ثابت على شركه؟ أرادت أن تلقنه درسا إيجابيا، درسا يحرك مشاعره، فأرسلت في فدائه بشيء ثمين جدا أغلى على قلبها من كنوز الدنيا كلها. أرسلت قلادة مثل العقد، نعم قلادة، لكن ما المميز بهذه القلادة حتى تكون أغلى من كنوز الدنيا كلها؟ هي قلادة أهدتها لها أغلى إنسان على قلبها، أمها الراحلة خديجة رضوان الله عليها، قدمتها لها يوم زفافها، والسيدة خديجة كان قد أهداها إياها من قبل النبي عليه الصلاة والسلام يوم تزوجها. فهل سمعتم في حياتكم بأغلى من هذه القلادة؟ خلعت السيدة زينب هذه القلادة من عنقها ووضعتها في كيس من القماش وأرسلتها مع عمرو بن الربيع أخي زوجها. وصل عمرو أخو أبي العاص إلى المدينة المنورة، وتقدم فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثتني زينب بنت محمد بهذا في فداء زوجها. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام استغرب هو والصحابة، يعني لماذا السيدة زينب هي التي تفتدي زوجها وليس أهله من الرجال؟ هنا أخرج عمرو بن الربيع من ثيابه صرة قدمها إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ففتحها الحبيب عليه الصلاة والسلام فإذا فيها قلادة الحبيبة خديجة. ولم يكد النبي عليه الصلاة والسلام يراها حتى رق لها قلبه رقة شديدة ودمعت عيناه. هل تعلمون من وصف لنا حالة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأى القلادة؟ إنها أمنا الحبيبة عائشة رضوان الله عليها تقول: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال لصحابته: إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد عليها الذي لها، يعني القلادة، فافعلوا إن رأيتم. فقالوا: نعم. ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله، وما أروع عدلك، هو سيد المجتمع، هو النبي، هو القائد العسكري، هو الحاكم، هو الذي يوحى إليه، هو الذي إن تكلم أو فعل ففعله سنة، ومع هذا يستأذن صحابته: إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد عليها الذي لها فافعلوا. فتأثر المسلمون لتأثر نبيهم وحبيبهم عليه الصلاة والسلام وقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا أبا العاص وردوا عليه القلادة ليردها إلى زينب رضي الله عنهم من خيرة الأصحاب. لكن ما قولكم أحبتي في الله الآن إزاء هذا الموقف؟ هل سينطق أبو العاص بالشهادة؟ أستأذنكم لفاصل، نعود بعده لنرى بإذن الله ما كان، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ترى هل سيقول الآن أبو العاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله؟ يعني بعد كل ما فعلته السيدة زينب لهذا الزوج كي يرق قلبه للإسلام، بعد كل التضحيات، أما آن له بعد؟ في الواقع أحبتي في الله، ربما ما فعلته السيدة زينب مع زوجها لم يؤتي نتيجته على الفور، فهو لم يقلها، لكن بالتأكيد ما فعلته ترك أثرا عظيما في قلبه. في كثير من الأحيان لا تأتي النتيجة التي ننتظرها بالسرعة التي نتمناها، عندها ما علينا إلا أن نصبر ونستمر في السعي طالما ما نتمناه أمر فيه رضا الله سبحانه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قبل أن ينطلق أبو العاص عائدا إلى مكة كان هناك خبر لابد أن يبلغه إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخذه عليه الصلاة والسلام على جنب وهمس في أذنه بشيء جعل أبا العاص يصاب بصدمة. قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فإذا رجعت إلى مكة هل لا رددت إلي ابنتي؟ فعاد أبو العاص إلى مكة وهو يحمل كل توقير للنبي عليه الصلاة والسلام، ويحمل نية صادقة بتنفيذ الوعد الذي أعطاه له رغم صعوبته على نفسه. فكيف سيكون حاله بعد اليوم إذا فارق حبيبته زينب؟ زينب لن تكون زوجته بعد اليوم، وها هي ذا قد خرجت تستقبله على أبواب مكة وكانت مبتهجة بعودته، لكن فرحتها لم تتم، فقد فاجأها أبو العاص وقال لها: آن وقت الرحيل. فقالت: إلى أين سترحل؟ قال: لست أنا الذي سيرتحل، ولكن أنت سترحلين إلى أبيك. فقالت: لما؟ قال: للتفريق بيني وبينك. وأخبرها أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بحسب ما قال له أبوها، فارجعي إلى أبيك. فقالت على الفور: فهل لك أن ترافقني وتسلم؟ فقال لا. خيبة أمل جديدة تواجهها السيدة الشريفة، فتصبر وتحتسب مجددا. هكذا القلب المؤمن مهما لقي من بلاء وشدائد وصدمات، قلب مع الله. فالآن أحبتي في الله، بالنسبة للسيدة زينب خلص الأمور خرجت من يدها، إنه أمر من الله بالتفريق بين كل مسلم ومشركة، بين كل مسلمة ومشرك. ومهما كان الأمر صعبا عليها، فحال المؤمن دوما إذا سمع أمر الله سمعنا وأطعنا. وهذا ما كان. فتجهزت السيدة زينب رضي الله عنها ومعها طفلاها علي وأمامة للحاق بأبيها في دار الإسلام، فقد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعه صحابي آخر إلى بطن يأجج أو يأجج حسب ما يقول البعض، على بعد 8 أميال من مكة، ليصطحبا السيدة زينب معهما إلى المدينة المنورة. لم يستطع أبو العاص أن يحتمل لوعة لحظة الفراق، فطلب من أخيه كنانة بن الربيع مرافقة السيدة زينب إلى يأجج كي يسلمها إلى ربيب بيت النبوة سيدنا زيد بن حارثة، حيث ينتظرها لاصطحابها إلى المدينة المنورة. لكن أبا العاص وأخاه أخطأ خطأ ذريعا، إذ جهزا السيدة زينب وولديها للرحيل في وضح النهار جهرة أمام أعين قريش، وهم لا زالت آلام خسارتهم في معركة بدر تنهش صدورهم. فخرج رجال منهم قد ملأ الحقد على الإسلام ونبيه قلوبهم، يريدون أن ينتقموا لقتلاهم بإذاء السيدة زينب وولديها. وكان أسبق الناس إلى زينب رجل يدعى هبار بن الأسود، ومعه رجل آخر فنخسا البعير الذي كانت تركبه رضوان الله عليها، فوقعت على الأرض وكانت حاملا في 4 أشهر، فطرحت جنينها. ولكم أن تتصوروا شدة هذا البلاء بالنسبة لأي أم، ما إن تدب روح في أحشائها حتى تبدأ تعد الأيام والليالي شوقا إلى أن تحتضن من ينمو في رحمها. لكن السيدة زينب حرمت من هذا الرجاء، فإثر هذه الوقعة من أعلى البعير فقدت جنينها. محنة أليمة، ومع هذا صبرت واحتسبت كعادتها، ولم تتسخط بكلمة أو فكرة حتى. فهذا حال المؤمن الحق، يعلم أن الحياة الدنيا مبنية على الابتلاءات والاختبارات المستمرة، إذ يقول تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال أيضا عز من قائل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا يمر يوم أو زمن إلا ويواجه الإنسان فيه المصاعب مع نفسه أو مجتمعه أو جهة ما في هذا العالم، وبدل الاعتراض والتذمر لابد لنا من الرضا والصبر والمجاهدة. صعب نعم، لكن لابد لنا من كل ذلك حتى نكون من الفائزين بهذه الاختبارات. فهذا هو السبب من خلقنا، وهذا هو السبب من وجودنا في الحياة الدنيا. والله هذا كله لا شيء، كله يهون عندما نحصل على المقابل، خلود في الحياة الحقيقية، الحياة الآخرة، في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وارزقنا الصبر والثبات والرضا. اللهم آمين. أحبتي في الله، بعد هذا الحادث الأليم الذي تعرضت له السيدة زينب، وقوعها من على الدابة وإسقاطها جنينها، لم تستطع السفر على الفور، فاضطرت إلى البقاء في مكة حتى تعافت قليلا، ثم خرجت وولديها إلى المدينة المنورة، يصحبها من أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها، منهم سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه. فخرجت السيدة زينب مفارقة الزوج الحبيب شريك 16 سنة من عمرها، أبا ولديها، وفي صدرها سؤال متعطش إلى جواب: ترى هل سيعود إليها يوما مسلما، أم أنه سيموت على الكفر ويفطر قلبها عليه؟ خرجت حبيبتنا زينب مفارقة الوطن لا تدري إن كانت ستعود إليه يوما. وبالفعل أحبتي في الله، السيدة زينب لن تعود إلى مكة. هكذا اختلطت المشاعر والأفكار عند السيدة زينب، فالمحنة كانت شديدة، إلا أن في كل محنة منحة، وكانت المنحة الربانية التمام شملها بأحب الناس إلى قلبها، أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشقيقاتها وأخوانها وأخواتها المؤمنين والمؤمنات. وأخيرا، آن لها أن تحيا في مجتمع إيماني تصدح فيه بإسلامها من غير قلق، تعيش حياة إيمانية إسلامية متكاملة. وهذه نعمة نحن غفلنا عنها، نحن نعيش في هكذا مجتمعات، لكن مع الأسف مقصرين في الطاعات. نحن نستطيع أن نجهر بكل ما نريد من إسلامنا، ولكن مع هذا نسأل الله العفو والعافية مقصرين. وفي المدينة المنورة كان اللقاء، وما أروعه من لقاء، بين أعظم أب وابنته البكرية التي يعلم صلى الله عليه وآله وسلم كم قاست وتحملت وصبرت. استقبلها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم استقبالا حارا، وكان فرحا برؤيتها مجددا مع طفليها علي وأمامة، بل وكل المسلمين فرحوا بمقدم ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصابرة المحتسبة. فكلهم يعلمون كم عانت وكابدت من محن. والآن في المدينة المنورة أقامت السيدة زينب رضي الله عنها مع طفليها في كنف والدها صلى الله عليه وآله وسلم، وأنست بأخواتها، فقد طال البعاد. ثم ما هي إلا مدة بسيطة حتى بدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها واحدا تلو الآخر. فمن هي مثل السيدة زينب في دينها وإيمانها وأخلاقها ونسبها، يجعل كل مؤمن يتمنى أن يشرف بالارتباط بها. وتوافد الخطاب على مدى 6 سنوات وهي ترفض الزواج، على أمل أن يأتي إليها أبو العاص مسلما. فإن كان أبو العاص طيلة هذه المدة، أحبتي في الله، بعض الأحداث وإن كانت معروفة لدى البعض منكم، إلا أن الجديد في حب آل البيت أننا نعيشها هذه المرة في حب آل البيت لأجل الأجر والثواب، وفاء لوصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وكذلك نعيش السير لننتفع بالعبر. لقاء المقبل أحبتي في الله، نصل إلى خاتمة رحلتنا مع السيدة زينب بنت خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقاء مميز جدا بإذن الله. فكونوا معنا في حب آل البيت إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. آه والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.